لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستضيف في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الضيمان حفظه الله تعالى من المملكة العربية السعودية، وسوف يلقي علينا محاضرة بعنوان الغزو الفكري وأثره على المرأة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء في هذه الدولة المباركة، دولة الكويت الشقيقة التي نحبها ونحب أهلها أهل السنة والجماعة، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق. ثم إني أشكر أيضا من كان سببا في مجيئي إلى هذه الدولة، وقد ساعدت كثيرا بالمجيء إليها ومقابلة زملائي أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة وأهل الخير والفضل. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في دار كرامته وفي مستقر رحمته. ثم إني أيضا أشكركن أيتها الأخوات الفاضلات على هذا الحضور وعلى ما نسمعه أيضا من زملائنا هنا في الكويت، ما نسمعه عنكن ولله الحمد من حرص على نشر العقيدة الصحيحة والتحذير من الأفكار الضالة، وهذا علامة خير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والأسرة إذا صلحت صلح المجتمع، لأن المجتمع هو مكون من أسر. فلهذا أحمد الله عز وجل على ما من به على هذه الدولة التي كما قلت لها في قلوب كل مسلم من المحبة والتقدير ما فيه. ثم إن هذه المحاضرة أيتها الأخوات ستكون كما ذكرت للأخ لقاء حواريا، بمعنى أن يكون أسئلة وأجوبة وأستمع وأجيب، كما نفعل ذلك مع طالباتنا اللاتي ندرسهن في الجامعة، طالبات العقيدة في قسم الماجستير. وأنتن أيضا كما سمعت من الأخ أيضا في كل من هو طالبة وفي كل من هو معلمة وفي كل من هو محبة للعلم. ولا أحب أن أكون أنا المتحدث فقط، بل أحب أن أستمع للأسئلة وأجيب إن شاء الله بما ييسر الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ومن لديها سؤال مكتوب أو ملفوظ فأهلا وسهلا ولا بأس بذلك، وكأننا في درس أكاديمي. أيها الأخوات، عنوان هذه المحاضرة هو الغزو الفكري وأثره. ولا ريب أيتها الأخوات أنه قبل أن يكون هناك غزو فكري يجب أن يكون هناك تحصين عقدي. نحن دائما مع الأسف الشديد نهتم بالدفاع، والواجب أن يكون قبل الاهتمام بالدفاع أن يكون اهتمام بالتأصيل العلمي، نؤصل علميا، التحصين العقدي. فيا أيتها الأخوات، يا أيتها الفاضلات، العقيدة الصحيحة أمان من جميع الانحرافات السلوكية والفكرية والأخلاقية وجميع الانحرافات. من فهمت العقيدة الصحيحة السلفية التي قررها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وفهمها الصحابة وقرروها لأتباعهم إلى يومنا هذا، من فهم العقيدة الصحيحة فإنه ليس بحاجة إلى شيء بعد ذلك. العقيدة الصحيحة ولله الحمد هي أمان من الانحراف، لا في مسائل الأسماء ولا في مسائل الأحكام ولا في مسائل الأخلاق. لا بد أن نفهم العقيدة الصحيحة، ولذلك أوصي أخواتي طالبات العلم كما أوصي طالباتنا في الجامعة في المملكة، أوصيهن بدراسة كتب العقيدة الصحيحة ابتداء من كتاب الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد ثلاثتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية والطحاوية وأيضا الحموية والتدمرية كتب العقائد. وينظر في هذا الزمان من أجل سهولة ما الشرح يقرأ لأهل العلم الذين يعتمد على شرحهم العقيدة. ومن أحسن من ألف من وجهة نظري هو شيخنا الذي درسنا عليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فإن له كتبا ولله الحمد لشرح العقيدة، وكذلك شيخنا الشيخ صالح فوزان، فإن له وكذلك الشيخ بن باز، هؤلاء من المعاصرين وغيرهم من أهل العلم كثر ولله الحمد. ولا نحصر العلم في ثلاثة أو اثنين أو أربعة، لكن نحن نتكلم بما نعرف، وقد يكون هناك أناس لا نعرفهم فيهم خير أيضا. العقيدة الصحيحة أيتها الأخوات وترسيخ العقيدة الصحيحة كما قلت إذا وجد في المرأة المسلمة فإنه لا يمكن أن يغزوها أحد، لا غزو فكري ولا غزو أخلاقي ولا غير ذلك. لماذا يأتي الغزو؟ نحن أيتها الأخوات الفضليات لا نستغرب أن يأتي أنا غزو من هنا أو هناك، أليس كذلك؟ لا نستغرب. لماذا لا نستغرب؟ لأن العدو سواء كان من أعداء الإسلام من اليهود من النصارى أو من الفرق الضالة أو من أهل البدع أو من أهل الضلال، نحن لا نستغرب أن يغزونا وأن يضل وأن يأتي بالضلالات والفتن والشبهات والشهوات، لا نستغرب لأنه عدو. والعدو ماذا ترجو منه؟ أما في النار للضمان ماء. الذي نلوم هو نلوم فتياتنا وأبنائنا كيف يكونون أدوات لهؤلاء الغزاة، كيف نساعدهم؟ لو كنا على عقيدة سلفية صحيحة ما استطاع أحد أن يغزونا. المشكلة أننا كما قال يعني كما يقال أنه إذا كان الإنسان خاليا وصادفه شيء فإنه يتمكن منه. ولذلك علينا أن نفهم العقيدة الصحيحة. وأنتن في هذه الدار دار القرآن الكريم، ليس كذلك؟ اسمها دار القرآن، دار القرآن الكريم، ما شاء الله، هذه الدار من خير الدنيا، كيف لا وهي تعنى بالقرآن الكريم. لكن أيتها الأخوات لا بد أن نفهم القرآن الكريم كما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان الصحابة كيف كانوا يفهمون القرآن؟ كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها، فتعلموا العلم والعمل جميعا. الآن في كثير من الطالبات والطلاب والشباب والشابات يحفظون القرآن في شهر وفي شهرين وفي 3 أشهر وفي كذا وفي، لكنهم لا يفقهون معناه. ما الفائدة من ذلك؟ لا ريب أن حفظ القرآن طيب وهذا شيء جيد وفي كل حرف حسنة، لكن ما المقصود من القرآن الكريم؟ المقصود من القرآن الكريم الفهم والعمل به. فإذا لم نفهم القرآن ولم نعمل بالقرآن الكريم ما الفائدة من ذلك؟ ولذلك أيتها الأخوات ربنا جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن. هناك كثير ممن يحفظون القرآن وقعوا في خلل فكري، وبحكم تخصصي أنا في العقيدة والمذاهب المعاصرة أرى كثير من الذين يقرؤون القرآن صار مع الأسف الشديد يفهمون القرآن على غير فهمه، وينزلون كتاب الله على غير التنزيل الصحيح، فضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. لذلك ينبغي عليكن أن لا تتجاوزن 10 آيات حتى تتعلموها وتعملوا بها، حتى تتعلموا العلم والعمل جميعا. ابن عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة بثمان سنوات، الآن ما شاء الله بخمسة أشهر يحفظنا القرآن، بينما ابن عمر في عشر سنوات أو ثمان سنوات حفظ سورة البقرة. السبب في ذلك أنه يفهم ما في معناها. أنتم الآن أنتم الآن تشاهدنا أن هناك أخطاء كثيرة، ومن جماعات ومن تنظيمات ومن أشخاص إذا رآهم الإنسان رأى عليهم علامات الاستقامة وعلامات التدين وحفظ القرآن الكريم، لكنهم مع ذلك عندهم خلل فكري، يقتلون الناس ويسلكون مسلك الخوارج ومسلك داعش ومسلك الفتن ومسلك سفك الدماء والذبح والقتل والأسلوب الهمجي والأسلوب الفوضوي والأسلوب البربري، ويقولون هذا هو الإسلام، حتى نفروا الناس من الإسلام بسبب بهذه التصورات الفاسدة. السبب من وجهة نظري أنهم ما فهموا كلام الله كما ينبغي. القرآن الكريم في مسائل كثيرة، وأنا أقدم لكم نصيحة أو اقتراح، وهو أن يكون يعني مثلا آيات الولاء والبراء في القرآن، لابد أن تجمع آيات الولاء والبراء في القرآن الكريم، ويأتي متخصص في العقيدة مثلا ويشرح آيات الولاء والبراء في القرآن. أيضا آيات الحاكمية، التحاكم والحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله، وتفهم المسائل كما ينبغي. الحكم إلى التحاكم إلى الطاغوت، ما معنى التحاكم إلى الطاغوت؟ حتى لا يأتينا أحد ويكفر حكامنا ويكفر شعبنا ويقول هذا لا يتحاكمون إلى الطاغوت، لازم نفهم إيش معنى الطاغوت، لابد أن يفهم هذا. أيضا مسائل البيعة والإمامة، ما معنى البيعة والإمامة وما الأدلة في ذلك من الكتاب والسنة، واضح يا أخوات؟ فلا بد أن أقترح أنه يدرس هذا، لأنه إن لم يدرس في المدارس هذه وفي الدور النسائية أو الدور الرجالية، يعني في المنابر التي تشرف عليها الجهات الرسمية، فإنها ستدرس في الأودية والشعاب ومنابت الشجر، وتدرس في الظلام على أناس غير موثوقين، ومن وسائل التواصل الاجتماعي التي تبث معلومات غير صحيحة. وكما جاء في صحيح مسلم عن محمد بن سيرين رضي الله عنه أنه يقول كانوا، يعني الصحابة رضي الله عنه، كانوا يتعلمون العلم كما كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال أيضا أنهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن نأخذ الدين. لابد أن الشخص لابد يكون متصف بصفتين، بصفة العلم الراسخ متمكن علميا، هذا رقم واحد، والصفة الثانية يكون عنده دين وخوف من الله سبحانه وتعالى، ما يتكلم بغير علم. لابد من هاتين الصفتين أيتها الأخوات. الأول أن يكون الإنسان عنده علم راسخ، علم موثوق، علم مؤصل، من أهل العلم الراسخين في العلم، أو من تلاميذ أهل العلم الراسخين في العلم، الذي شاهد له أهل العلم في زمانه بأنه كفو للتأليف أو كفو للنشر العلم. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يكون يعني دينا، لا يعطي الناس معلومات كاذبة، لا يكون متناقض، لأن من الناس من هو متناقض، يعطي اليوم كلام وبكرة كلام آخر، واليوم يقول قول ويقرره، وغدا يقول قول آخر ويقرره، اليوم يقول قولا في المجلس هذا، ثم إذا خرج إلى مكان آخر قرر قولا آخر غير الكلام اللي قاله، وهذا خطأ، لأن العلم واحد. لماذا يكون إنسان متلونا متذبذبا له أكثر من قول في المسألة الواحدة؟ هذا يدل على أنه ما في نصح. ولذلك لا بد أن يؤخذ العلم أيتها الأخوات من أهله، ما يؤخذ من وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا؟ الجواب لأنه غير موثوق، لأنه غير موثوق، مجهول. الآن تدرسون أنتم في علم الحديث، الشخص عندما يكون مجهول لا يؤخذ منه العلم، الآن أكثر اللي يكتبون في وسائل التواصل مجهولين بالنسبة لنا، حتى لو سمى نفسه أبو قتادة، أبو جندل، أبو فلين، أبو علان، أبو فلانان، أبو كذا، ما نعرفه. وقد يكون يقول فلان وهو غير صحيح، يقول قال ابن عثيمين هو كاذب، يقول قال الشيخ محمد الوهاب هو كاذب، يقول قال ابن تيمية هو كاذب، أو ما فهم كلام العلماء. كيف يؤخذ العلم من وسائل التواصل؟ هذا أحد الأسس التي غزينا بها مع الأسف الشديد. صار بعض الناس يأخذون المعلومات من اليوتيوب ومن المقاطع، وصار هذا هو العلم. العلم ما يؤخذ بهذه الطريقة، العلم يؤخذ من أهل العلم الثقات، بأن يحضر الإنسان مجالس أهل العلم أو يقرأ كتب أهل العلم المعتمدة. يعني في كتب الله الحمد مطبوعة، مثلا كتاب التوحيد، شيخنا ابن عثيمين ألف شرح كتاب التوحيد في 3 مجلدات، سماه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. أيضا الشيخ صاحب الفوزان شرح، شيخ ابن باز شرح، هذه كتب موثوقة نقرأها. وإذا كان ولا بد من دراسة أو الاستفادة من وسائل التواصل، فإننا ندخل في المواقع المعتمدة رسميا، موقع مثلا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية موقع رسمي، في موقع الشيخ صاحب الفوزان موقع رسمي، في موقع الشيخ ابن عثيمين موقع رسمي، المواقع الرسمية. أما نأخذ من تويتر ونأخذ من وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف الفيسبوك، على اختلاف يعني أنواعها، فإن هذا سبب من أسباب الفتنة. كثير من الشباب اللي أنا ناقشتهم وعندهم غلو وعندهم تكفير وعندهم تشدد في الدين، عندما أسأله من أين لك هذه المعلومة يقول قرأتها في وسائل التواصل الاجتماعي، قرأت في كذا أن مثلا الدولة الفلانية تعاون الكفار، أنت شفت الدولة تعاون الكفار؟ يقول لا، مكتوب في وسائل التواصل. ولذلك اختطف الشباب من أمهاتهم ومن آبائهم بسبب وسائل التواصل. هذا أحد الأسباب يا أخوات التي غزينا فيها. ولذلك عليكن أنتن بالدرجة الأولى، عليكن مسؤولية إصلاح الأسرة، إصلاح الأبناء والبنات. الأم راعية في بيتها، من هو الذي يقول مسؤولة عن رعيتها؟ هو أنا؟ لا والله، الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام عظيم، يقول مسؤولة عن رعيتها، يعني أنت بذاتك تراكي مسؤولة. رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى يقول أنك مسؤولة يوم القيامة عن هذه الرعية التي تحت يديك. إذن الأمر ما هو كل واحد في غرفته ومع الموبايل ويدخل في المواقع وأنت ما تدرين عن شيء. لابد أن تتابعين بناتك، لابد أن تتابعين أبنائك حتى لا يقعوا، لأن أهل الضلال والعياذ بالله إن رأوه عنده شيئا من التفلت وعنده ضعف في التدين، أتوه من جهة الشهوات ومن جهة الانحراف والإباحيات والأمور السيئة أخلاقيا، حتى يدمر الشاب أو يدمر الشابة ويدمر مستقبله. فإن رأوه إنسانا متدينا أتوه من جهة الدين، من الغلو في الدين والتشدد والتنطع ثم التكفير، ثم ما لا يشعر أهله إلا وقد خرج إلى أماكن الصراع، إما في سوريا ولا في تركيا ولا مدري وين، ولا في باكستان ولا في بورما ولا في أي دولة، ولا في اليمن، وهذا خطأ كبير. ولذلك أيتها الأخوات أقول عليكن مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، كل واحدة تهتم بأسرتها، ولا لا يمكن أن يقوم الجميع بدورهم، أو يقوم الآباء بدورهم، أو يقوم الأساتذة في الجامعات بدورهم، أو تقوم الدولة بدورها إذا لم تقم الأم بدورها. الأعداء إذا أرادوا أن يدمروا أي مجتمع فإنهم يبدأون بالأسرة، إذا دمروا الأسرة حدث لهم ما يريدون، ثم يدمرون القدوات من العلماء فيطيحون العلماء، فيكون لا قيمة بعد ذلك لعلماء، حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلوا ويضلوا والعياذ بالله. أيضا أيتها الأخوات وأنتن تحفظن القرآن الكريم، أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة في العقيدة، وهي مسألة الولاء والبراء. هل تعرفنا إيش المقصود في الولاء والبراء؟ ما معنى الولاء والبراء؟ الولا والبراء المقصود فيه أن نوالي ونعادي. من نوالي ومن نعادي؟ الجواب نوالي أهل الإيمان ونعادي أهل الكفران. طيب، لكن هذه الموالاة والمعادات ليس معناها الاعتداء على غير المسلمين. بعض الناس يظن أن البراءة من الكفار الاعتداء عليهم، ويقرؤون القرآن في مثل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أو أيضا عن المشركين وأنهم يقتلون حيث ثقفناهم وقت المشركين كافة ونحو ذلك، ثم يبدأ يقتل الناس ويقول الله ذكر هذا في القرآن، ولكنه لم يجمع الآيات بعضها مع بعض. طيب، لم يجمع الآيات. فأقول أولا حتى نفهم هذه المسألة، المحبة لأهل الإيمان هذا رقم واحد، البراءة من أهل الكفران هذا رقم اثنين. أما المؤمن اللي عنده معاصي فيحب لإيمانه ويكره فيه معصيته، لكن معنى البراء ليس معناها الاعتداء. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى الشعير يشتريه لأهله ما استسلف لا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا من الصحابة، استسلف وأخذ واشترى من يهودي ورهنه درعه، حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. فمسألة التعامل مع الكفار لا علاقة لها بالولا والبراء. أيضا التعامل الطبيعي مع الكافر، المحبة الطبيعية لا علاقة لها بالولا والبراء. يعني مثاله، نحن نعلم في القرآن وأنتم تعلمون كذلك أن الرجل مثلا يجوز أن يتزوج كتابية، يعني يهودية أو نصرانية، ونحن نعلم في القرآن أن الزوجين بينهم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة لا علاقة لها بالولا والبراء، لأنها مودة طبيعية وليست مودة دينية. هذا أمر مهم جدا، ولهذا الله في القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي إيش ها؟ من أحببت، يعني أبا طالب أحببت. هذه محبة طبيعية ما لها علاقة في الدين. لهذا بعض الناس اللي يحفظون القرآن ويدرسون القرآن ما يفرقون. ثم أيضا المودة للكفار إذا كان لغرض دنيوي فهو وإن كان يعني معصية لكنه لا يخرج عن الإسلام. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حدث منه إصرار إلى الكفار بالمودة وعلمهم سر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الرسول ما كفر ولا أخرج عن الإسلام، بل أنزل أول سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شوف ما قال يا الذين كفروا، قال يا الذين آمنوا، وصفوا بالإيمان، مع أنه ذكر في الآيات قال تسرون إليهم بالمودة، يعني إلى الكفار. كيف يسر لهم بالمودة ويعلمهم سر الرسول ومع هذا مؤمن؟ لأنه لغرض دنيا ومن غرض ديني. هذا لا شك أنه ضلال وخطأ، بس ما هو من نواقض الإسلام. بعض الناس يقرأ نواقض الإسلام الشيخ محمد الوهاب ومنها مظاهرة المشركين ومعاونتهم مع المسلمين، ويظن ما يفهم معنى هذا الكلام، فيظن أنه أي معاملة أو أي شيء من هذا أنه من نواقض الإسلام. هذا اللي خلى شبابنا كثير منهم يلتحقون بالتنظيمات الجاهلة، لأنه ما يفقهون الكتاب والسنة، حافظوا القرآن ولا حتفهمهم القرآن. لهذا أنا الأخ نواف يعني يعاتبني يقول ترى انتهى الوقت ونريد الأسئلة، وإلا أنا كان عندي أشياء ودي أقولها لكن لعل ما قلنا يكفي إن شاء الله. نم الأسئلة الآن.
جزا الله الشيخ على ما قدم، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس في موازين حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم عليكم هذه الأسئلة فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ما نصيحتكم لمن يحتج بأن الحكمة ضالة المؤمن ويتلقى العلم من كل أحد؟
نعم، لا شك أن الإنسان المفروض يستفيد من كل أحد ولا شك في ذلك، هذا صحيح. لا بد أن نستفيد ونأخذ الفائدة من كل أحد لا يضرنا في ديننا ولا في دنيانا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب، لما قال له الشيطان اقرأ آية الكرسي أخذ العلم منه، وقال الرسول صدق مع أنه كذوب. فالعلم والحق يؤخذ، لكن هناك محترزات، وهو أن أهل البدع والضلال ما ينبغي للإنسان أن يذهب إليهم ويقول أنا أخذ عندهم العلم، لأنه ربما هذه البدع والضلالات التي عنده ربما تتشربها، كما كان بعض السلف ذكر عن أبي حامد الغزالي قال شيخنا ابتلع الفلسفة وأراد أن يتقيأها فما استطاع. فالإنسان ما ينبغي أنه يذهب إلى أهل الأهواء ويقول أنا أستفيد منهم. سؤالنا هل هذا العلم موجود عند أهل الحق ولا لا؟ إذا كان موجود أجل يدرس عند أهل الحق مع السلامة من هذا الإثم. فلماذا تذهب إلى شخص مخلط عنده بدع وعنده ضلالات وتقول أخذ الحق منه؟ الحق الذي معه مع غيره من العلماء، والعلماء سالمين من هذه الأخطاء اللي عنده. والإنسان ما ينبغي أن يعرض نفسه للفتن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبعد عنه، ما يقول أبراح أقيم عليها الحجة ولا أفعل فيه، يبعد عنه. والدجاج إلى اليوم كثر، كثير من الناس يذهب يعني يريد أن يناقش شخص أو يستفيد من شخص، ثم شيئا فشيئا حتى ربما وقع في البدع. الذي أنا أنصح به أن الإنسان يستفيد من أهل الخير وأهل السنة وأهل الحق والصواب، ولا يأخذ العلم إلا من شخص لا يخشى على دينه، لأن الدين رأس المال. ممكن تأخذ فائدة ولكن بعد ذلك يحسن خلقه أمامك، ثم والعياذ بالله تقبل البدع التي عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف نوجه أبناءنا ونحصنهم من الغزوة الكبرى؟
نحصنهم مثل ما قلت لك بالعقيدة الصحيحة، علموهم العقيدة، اقرأوا العقيدة الواسطية. هل قرأتن العقيدة الواسطية؟ يمكن قبل أسبوع وصاني الشيخ صاحب فوزان وقلت له أنا رايح إلى الكويت، ووصاني بكتاب العقيدة الواسطية، إنه ينبغي أننا نحث الناس على قراءة هذا الكتاب، وهو كل ما بجلسة الإنسان يقرأه. واقرأوا شرحه للشيخ ابن عثيمين وشرحه للشيخ صالح فوزان، كتاب العقيدة الواسطية، اقرأوا كتاب التوحيد، اقرأوا كتب أهل العلم الموثوقة. ها بهذا الطريق تحصنون أنفسكم، تعرفون العقيدة الصحيحة. أيضا مسائل الإمامة والبيعة والسمع والطاعة، الحين كثير من الناس يا أخواتي يعني عندهم اشمئزاز من مسألة السمع والطاعة ولي الأمر، لكنهم والعياذ بالله يقعون في السمع والطاعة لقادة الأحزاب والتنظيمات والدواعش، ويسمعون يطيعون للبغدادي وغيره. يا أخي ليش ما تسمع وتطيع للحاكم اللي في بلدك؟ هذا أحسن، هذا هو الشرع، أنك تسمع وتطيع ولي أمرك اللي في البلد. كيف تسمع وتطيع الواحد مجهول؟ هذا خطأ كبير جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. انتشر في الآونة الأخيرة دورات في علم البرمجة العصبية، فما حقيقة هذا العلم؟
حقيقة أعرضنا عن هذا، لا خير فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. في السنوات الأخيرة انتشرت فتنة التصوير عند الرجال والنساء والأطفال أيضا، فما نصيحتكم لمن انشغل بها؟
يصور ماذا؟ يصور إن كان يصور أشياء محرمة وكذا، فهذا عليه أن يتقي الله عز وجل. لا يجوز أن يصور الإنسان أشياء مخلة في الدين أو مخلة بالعرض أو بالشرف أو شيء من هذا، هذا لا يجوز. وأما إن كان لتوثيق أشياء نافعة أو توثيق دروس علمية يوثقها في المسجلات ولا في وسائل التواصل الاجتماعي أو نحو ذلك، مما حتى ينقل البث وينقل يستفاد منه، المقصود أن هذا حسب ما يعني حسب ما يستخدم له. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض أفعال الله سبحانه وتعالى أصبحت صفات له كصفة اللعن مثلا، وبعض أفعاله قيل أنه لا يجوز أن يوصف الله بها بل ندرجها تحت أفعاله فقط.
لا تدرجين شيء، صفات الله ثابتة في الكتاب والسنة.
فما الضابط في معرفة الفعل والصفة لله؟
الضابط أنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عقيدة السنة والجماعة، ما فيها قولان. عقيدة السنة والجماعة في الأسماء والصفات هي نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وننفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله. لا يجوز لنا أن نثبت لله صفة ما أثبتها الله لنفسه. لكن أيتها الأخوات، فرقا بين الأخبار، بين الإخبار وبين الصفات، يخبر عن الله بكذا لكن لا يوصف بكذا، فرقا بين هذا وهذا. يعني نخبر عن الله عز وجل أنه يمكر بالذين كفروا، نخبر أن الله يستهزئ بالمنافقين، لكن ما نقول من صفات الله المستهزئ ولا الماكر، ما نقول هذا، واضح؟ أيضا نقول أن الله عز وجل يفعل هذا الشيء، ينزل المطر مثلا، بس ما نقول من صفاته كذا ونشتق من هذا الخبر، الخبر ما نشتق منه صفة. ففرقا بين هذا وهذا، الصفات لا بد أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة. ما ثبت، ما في دليل من الكتاب والسنة على أن الله يوصف بهذه الصفة، لا يجوز أن نشتق من الأفعال صفات. الظاهر في فرق بين الفعل والصفة وبين الخبر. يعني نحن نخبر عن الله أنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل، بس هل نقول إنه من صفات الله النازل؟ لا. ففرقا بين الخبر وبين الصفة، واضح؟ طيب أنا ما أدري واضح هذا، لا كان حد إن شاء الله أنه واضح.
إذا في شيء يسرنا أحسن الله إليكم، أثر الغزو الفكري وعلاقته بتبرج المرأة وحجابها.
ولا شك أن دعاة الضلالة ودعاة الفتن يريدون بالمرأة باعتبارها العمود الفقري للمجتمع. ترى المرأة، ترى ما يعني المرأة دورها عظيم 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 عظيم، المرأة دورها عظيم، ولا يمكن لأي مجتمع أن ينهض بدون امرأة، لا، هذا شيء معروف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الوحي وخشي على نفسه وحصل عنده من الاضطراب والقلق، من الذي نصره ووقف معه وثبته؟ أليس زوجة خديجة؟ حتى أنها حلفت بالله، قالت والله ما يخزيك الله، إيش عرفها؟ استنبطت من أخلاقه، قالت إنك تصل الرحم وأنك تقري الضيف وأنك تعين كذا وأنك كذا، وذهبت به إلى ورقة وهو ابن عمها ابن نوفل، وقال وشرح له ما كان يجده، وقال له يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. تعرفون الحديث. المقصود أن هذه المرأة العظيمة خديجة رضي الله عنها قامت بهذا الدور العظيم، وكذلك يعني الحديث العظيم التي قامت به عائشة رضي الله عنها. والمرأة يا أخوات والله دورها عظيم في بيتها وأسرتها. يعني إذا كانت عندنا قبل القليل وحنا في السيارة أتكلم مع الأخ نواف، أقول له تخيل كل أسرة كل بيت قامت عليه امرأة صالحة وأصلحت هذه الأسرة. هذه الأسرة كانت أسرة يسودها التفاؤل والإيجابية وحسن الظن والحوار والبعد عن المشاكل والأريحية والصراحة بين أفراد الأسرة والحوار بينهم، فصارت هذه الأسرة صالحة والأسرة الثانية صالحة والثالثة والعاشرة، حيث هذا هو المجتمع. لكن إذا كانت الأسرة مفككة وبينهم من المشاكل ما بينهم وبينهم الجو المشحون ولا أحد يدري عن أحد، وأي قضية تعرض للحوار يكون فيها تشنج وخلاف وشر، بهذا تختطف الأسرة. الشاب ما عاد يلقى لها أسرة طيبة ولا يجد الحنان من الأسرة، أو البنت ما تجد الحنان من الأسرة، ثم تنطلق إلى ذئاب بشرية فيقعون فيها ويحسنون إليها الكلام حتى يخطفوها ويسيئوا إليها. ولهذا الغزو الفكري يراد به ما ذكرت السائلة من أن المرأة يعني تنزع حياءها وتنزع حجابها وتنزع شرفها وتنزع، يسعون لهذا، لأنهم هم يسعون إلى الحرية، إلى حرية المرأة. والحرية المرأة المقصود فيها، نحن نطالب أيضا بحرية المرأة، لكن هم يقصدون بالحرية حريتها من الفضائل وحرية الوصول إليها وحرية تدنيسها، هذا يقصدون بالحرية، وليس الحرية التي جاء بها الشرع أن المرأة حرة وأن المرأة كلامه يقدر وأن المرأة حقها أكثر من حق الأب. أمك ثم أمك ثم أمك، المرأة مقدرة عندنا جدا في الشريعة. فلهذا الأعداء يا أخوات يلجؤون إلى أن يسيئوا إلى الأم وإلى البنت، فإذا ساءت ووقعت في المصائب والفتن ونزع الحجاب وقلة الحياة حدث من الشر ما الله به عليم.
أحسن الله إليكم، كيف يمكن تعليم أبناء العقيدة الصحيحة التي تنفعهم في مواجهة الغزو الفكري الحالي؟
نعم، هذا مهم السؤال هذا. نعم، أقول نعم، كيف يمكن؟ هذا سهل جدا ولله الحمد. التي تستطيع أن تستطيع أن تأخذ العلم وتفهم العلم على أهل العلم فالحمد لله، وأظن الآن تستطيع الفتاة أن تدرس العلم وهي في بيتها. كيف ذلك؟ الآن ممكن ابن عثيمين على جلالة قدره رحمه الله وتخصصه في العقيدة، تستطيع الفتاة أو الأم تشغل ابن عثيمين عندها شرح العقيدة. اسمعي، حط للجدول بالأسبوع ساعة مثلا، اسمعي للشرح والشيخ عندك كأنه جالس في البيت درس خصوصي يشرح الشيخ، وإذا خلص الشيخ إذا بغيت تسكتين أقول يا شيخ جزاك الله خير قف، سكتي الجهاز ويقف، وإذا أردت إشغال الشيخ لي. هذا ترى نعمة ما كانت موجودة أول، لازم أنك تسافر عند الشيخ وإذا ما تقدر. الآن وأنت في بيتك تستطيع أن تسمعين شرح ابن عثيمين، شرح صاحب الفوزان، شرح ابن باز، شرح العلماء الكبار الآن وأنت في البيت. إذن الحمد لله ما يكتفى بالكتب، الكتب مهمة، الشروح اللي ذكرت لكم مهمة، لكن السماع من المشايخ غير الأشياء المكتوبة بالكتب، لأن الشيخ يسأل ويناقش وهذا يحيي الذهن. فأنا أنصح الحقيقة كل واحد منكم أن تدخل على موقع الشيخ ابن عثيمين وتشوف فيه دروس في العقيدة، وتدخل على هذا تضغط الزر وتسمع الشيخ يتكلم وتسمع شرحه، وكل يوم تسمع وتسجل الفوائد، ستكون من طالبات ابن عثيمين البارزات، تفهم العقيدة الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما الوسائل المعينة على دفع الفتنة الكثيرة في هذا العصر؟
ما تبي لك قهوة؟ كنت أنا أشربت تسأل. إيش تقول؟
ما هي الوسائل المعينة على دفع الفتنة في هذا العصر؟
والله أخوات هذا سؤال مهم جدا، كلنا نسأل الله أن يعيذنا من الفتن، كلنا نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكيف نستعيذ؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها، هذا من أول أسباب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأول شيء أيتها الأخوات أن تسألين الله الثبات، اسألي ربك الثبات أن الله يثبتك على 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 قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا أولا. ثم أيضا من وسائل الثبات امتثال كتاب الله ما دل عليه كتاب السنة. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد إيش تثبيتا. إذن لو أن الإنسان يفعل ما أمر به لكان أشد تثبيتا، هذا الله اللي يقوله. فإذا فعلت ما أمرك الله به ورسوله وطبقت كلام الله وكلام الرسول ثبتك الله. أما أن الإنسان يعرض نفسه للفتن ويروح لأماكن الفتن ويقول أدخل في موقع داعش أشوف إيش عندهم، لا، هذا موقع فتنة، ليش تروح له؟ أو واحدة تروح المواقع الأخطاء والتبرج والسفور والأشياء تقول أنا بشوف، هذا عرضت نفسها للفتن. من يستشرف للفتن تستشرفه والعياذ بالله. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه؟ ليش ما قال أهل العلم يروحون لما يبينون عوارة ويكشفون شبهاته؟ لا، قال إنأ عنه. العلماء يقولون وكذلك الدجاجلة والكذابين وأصحاب الفتن ما نستمع لهم، ما نقول من باب أنه حكم الحكمة ضالة المؤمنة بستمع لها الدجاجلة، لا يا أخي، الحكمة موجودة عند أهل الخير مع السلامة من الإثم اللي عند هؤلاء. يعني لا يجوز دس السم في العسل حتى لا نضل. فإذا أولا نستعيذ بالله عز وجل ونسأل الله الثبات ونصاحب الصحبة الطيبة التي تعيننا أصحاب المنهج الطيب المستقيم على طاعة الله عز وجل، وأيضا ما نتعرض للفتن ونعتصم بحبل الله عز وجل. نعم تقهوى طيب قل السؤال.
أحسن الله إليكم ونختم بهذين السؤالين.
الله
السؤال الأول: لا يؤخذ العلم من وسائل التواصل، ذكرتم ذلك في المحاضرة، فهل من الممكن أن نأخذ العلم من المواقع أو يجب أن يكون كتابا؟
الموقع الرسمي، أنا قلت هذا، الموقع الرسمي مثل ابن عثيمين له موقع رسمي، الشيخ صالح الفوزان له موقع رسمي، يعني ما أحد يقدر وترونه بالصوت والصورة يتكلم، هذا يأخذ على علم، هذا مثل الكتاب، بل قد يكون أبلغ أيضا لأنه يقول ويقرر، والكتاب أيضا محرم. لكن أنا أتكلم وسائل التواصل المجهولة، حين اللي يجيك معلومات غير موثقة، يأتي معلومات ما نعرف من أين، أو يأتي أخبار سريعة، تغريدات لفلان وعلان وداعية فلان والشيخ فلان، وما تدري وش الصد وش اللي ما هو صحيح وش اللي ثابت أو ما هو ثابت. أما الدروس العلمية فإنها تؤخذ من الكتاب المعتمد ويؤخذ من الموقع الرسمي المعتمد، لكن العلم لا يؤخذ من اليوتيوب والشبهات التي يلقيها ناس مجهولين غير معروفين، أو أنهم معروفين بالضلال والفتن والعياذ بالله. وعلينا أن نفرق أن العلم يؤخذ من العلماء الكبار، والإنسان أيضا إذا كان ميت فإنه لا يعني يؤخذ العلم عنه أكثر، يعني مثل الشيخ ابن عثيمين ابن باز، وأيضا الموجودين فيهم خير، الشيخ ابن باز الشيخ صالح وزان والشيخ المفتي وغيرهم من العلماء الكبار، فهذا شيء أحسن. وينبغي للشاب المسلم والشابة المسلمة وللرجل وللمرأة أن يأخذ العلم عن الكبار، كبار العلماء أو اللي شهد لهم أهل العلم بأنهم من العلماء الكبار، لأنه الآن يعني اختلف، وأيضا صار فيه شيء من التشويش، هذا يقول كلام وهذا يقول كلام وهذا شيخ يقول كذا وهذا يقول استمعوا لفلان وهذا يقول حذروا من فلان، فصار الواحد ما يدري من يصدق. لذلك دع هؤلاء وعليك بالكبار والراسخين في العلم. نعم.
نختم بهذا السؤال: أيهما أولى، حفظ القرآن أم تدبره، وهل يكون مقصرا من اكتفى بالتفسير ولم يحفظ القرآن؟
والله الأحسن أنه يجمع بينهما، يعني أنتن مثلا اقرأنا مثلا 10 آيات أو 5 آيات أو كذا، ثم اقرأنا التفسير. وشيخنا ابن عثيمين الله يرحمه أوصانا بكتابين بالتفسير، يقول كل ما تقرأ آيتين اقرأ شرحهم بهذين الكتابين. ما هما؟ الكتاب الأول تفسير ابن كثير، والكتاب الثاني تفسير ابن سعدي رحمه الله جميعا، ابن كثير وابن سعدي، اقرأ التفسير. وأيضا يعني حتى الإنسان يفهم العلم والعمل، أنا ما أقول لا يحفظ القرآن، لا، القرآن حفظه مطلوب، لكن اجمع مع الحفظ الفهم والتدبر. واضح؟ نعم.
جزا الله الشيخ على ما قدم وسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد. شكرا لكم أيتها الأخوات الفضليات.